الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في إطار البحث عن حجية التفسير العقلي للقرآن الكريم، وقع البحث عن تعارض العقل والنقل، فإذا وقع تعارض بين حكم العقل وبين النص القرآني فما هو المقدم منهما؟ ولأجل توضيح موطن البحث نتعرض لعدة أمور. الأمر الأول، إن التعارض بين العقل والنقل تارة يكون تعارضا بدويا، وتارة يكون تعارضا مستقرا، فإن الناظر للآية القرآنية تارة يكون نظره لمفاد الآية نظرا ابتدائيا فيرى تعارضا بين مفاد الآية وما يحكم به العقل، ولكنه إذا أمعن في تحليل القرائن المكتنفة بالآية المباركة، سواء كانت قرائن لفظية أو ارتكازية، يرتفع التعارض بين مفاد الآية وبين ما حكم به العقل، فهذا تعارض بدوي. وإنما ما يهم هل يحصل تعارض مستقر، بمعنى أن الناظر للآية حتى بعد ملاحظة القرائن المختلفة يرى أن مفاد الآية معارض لحكم العقل، فهل مثل هذه الحالة لو حصلت يقدم النص القرآني أم يقدم حكم العقل؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد من تحديد ما هو المقصود بحكم العقل وما هو المقصود بالنقل، كي يتبين أنه هل يتصور أن يقع بينهما تعارض أم لا. فإذا المقصود بحكم العقل الذي نبحث عنه هو العقل القطعي، إذ لا قيمة للعقل الظني، بل لا بد أن يكون ما يحكم به العقل حكما قطعيا لا يحتمل الخلاف ليقارن به مفاد الآية، كما أن النقل الذي يكون طرفا للمقارنة النقل الثابت كالآيات القرآنية حيث إنها نقل ثابت. النقل الثابت صدوره عن المشرع، وأن يكون لهذا النقل ظهور أو نصوصية بنحو يكون طريقا لتحديد مفاده والمراد الجدي منه، وإلا النص المجمل أو الدائر بين معنيين متقاربين لم يثبت ما هو المراد الجدي منه كي يكون موقعا للمقارنة بينه وبين حكم العاقل. المطلب الثالث، هنا عدة صور. الصورة الأولى أن يكون لدينا ظاهر، يعني نص قرآني ظاهر وحكم عقلي قطعي. من باب المثال نحن نذكر، وإلا سنتكلم بعد ذلك عن حل المشكلة. في قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فإن ظاهره أن الله بشكل مباشر كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. وكيف يجتمع هذا الظاهر مع حكم العقل القطعي بأن صدور الكلام يستلزم أن يكون المصدر جسما، وما ليس بجسم لا يعقل أن يصدر منه الكلام؟ فكيف يجمع بين حكم العقل القطعي وبين ظاهر النص ظهورا واضحا يعد بنظر العرف طريقا لتحديد المراد الجدي منه؟ أو مثلا قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإنه يقال هذا معارض لما ثبت علميا وما هو حكم عقلي قطعي من أن الجنين وهو جنين لديه بعض المعلومات، فهو يعلم بنفسه وبموضعه ويشعر بالحركات التي حوله ويعلم بها، فكيف يقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ فإن ظاهر النكرة الواقعة في سياق النفي العموم الاستغراقي، وأن الجنين عند خروجه ليس لديه علم بأي شيء، مع أنه عند خروجه يمتلك مجموعة من المعلومات، فكيف يجمع بين الظاهر وبين الحكم العقلي القطعي؟ هذه صورة. الصورة الثانية أن يقع التعارض بين النص، مو ظاهر، نص، أن يقع التعارض بين نص قرآني وحكم عقلي قطعي. وقد مثل له في بعض الكلمات بأنه في قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم، قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإن الآية نص في الإقرار بملكية اليمين، نص في ذلك، كما هي نص في الإقرار بالزوجية، نص في الإقرار بملكية اليمين، والآية نص في أنه يجوز النظر لعورة ملك اليمين بلا حاجة إلى عقد شرعي. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهو فللرجل أن ينظر إلى المرأة التي يملكها ملك يمين، وللمرأة المملوكة أن تنظر إليه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه آية نص في أن ملك اليمين يجوز النظر إليه بل مباشرته، وإن لم يكن بين المالك والمملوك عقد شرعي كما لو ورثها مثلا من مورث ونحو ذلك، فيقال بأن هذا مخالف لحكم عقلي، وهو أن العقلاء يستهجنون تصرف إنسان في إنسان آخر من دون اختياره بذريعة أنه ملك يمين، فيتصرف المالك في الإنسان الآخر حتى في عورته، حتى في الأمور الداخلية بالنسبة له من دون اختياره ومن دون رضاه، لأنه ملك يمين، كما يتصرف في أي مثلا سلعة أخرى أو حاجة أخرى. أو أن قوله تبارك وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهو أن ما ذكر في ذيل الآية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هل هو تعليل مشترك أو هو تعليل خاص بالمرأة؟ فإن كان تعليلا مشتركا إذن مقتضى هذا التعليل أنه لو كان الشاهد رجلين وكان أحدهما ممن يضل فيحتاج إلى تذكير الآخر، فإننا نحتاج إلى شهادة رجلين لا رجل واحد، أي أن التعليل كما يقولون يعمم ويخصص، كما أنه لا تقبل شهادة امرأة واحدة لأنها قد تضل فتحتاج إلى تذكير الأخرى، أيضا في الموارد التي يكون الشاهد الرجل موردا وموقعا للضلال فإننا نحتاج إلى شهادة رجلين كي إذا ضل أحدهما ذكره الآخر، هذا مقتضى عموم التعليل. وإن كان المنظور اختصاص هذا التعليل بالمرأة، أي أنه لا بد في شهادة المرأة من شهادة امرأتين إذ قد تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، فهذا مما لا ينطبق على الواقع بحكم العقل القطعي، فإن كثيرا من النساء خصوصا في هذه الأزمنة ممن لا تحتاج في أداء الشهادة إلى أن تذكرها الأخرى، بل قد يكون حزمها وأداؤها للشهادة آكد وأقوى من حزم الرجل في أدائه للشهادة. فإذن لو أخذنا بنص الآية في احتياج الشهادة في النساء إلى شهادة امرأتين على كل حال، فإن هذا النص يتعارض مع حكم العقل القطعي كما يقال. هذا بالنسبة إلى المطلب الثالث، إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع في نفي التعارض، بعد أن تم تصوير التعارض بين النقل القرآني والعقل، فما هو الفاصل في هذه المسألة؟ ذكر في الكلمات، كلمات الباحثين عن هذه النقطة، ذكر وجه ونذكر وجها آخر. الوجه الأول لا تعارض بين العقل والنقل أبدا، وذلك لقاعدة الملازمة، وهي ما حكم به العقل حكم به الشارع، فمقتضى قاعدة الملازمة أن لا يتصور حكم عقلي معارض لحكم شرعي، بلحاظ أنه متى حكم العقل على نحو القطع حكم الشرع على طبقه، فكيف يتصور تعارض مع هذه الملازمة العقلية؟ لكن هذا الجواب غير تام. أولا، لأن المقصود بالملازمة المذكورة في الأصول الملازمة على نحو الدليل الإني لا على نحو الدليل اللمي، يعني ليس معنى الملازمة أن حكم العقل سبب لحكم الشرع على طبقه، لا، الشرع ليس ملزما بأن يحكم على طبق حكم العقل، وإنما المقصود بها على نحو الدليل الإني، يعني إذا حكم العقل في مورد كشف عن وجود حكم شرعي مطابق له، قضية إنية وليست لمية. وثانيا، كما ذكر الأعلام في البحث الأصولي، إن حكم العقل إنما يكشف عن موافقة الشارع له بما هو عاقل، لا بما هو شارع، بما هو عاقل لا بما هو شارع. ولذلك عبر المحقق الإصفهاني قدس سره أن الحكم الذي يتطابق عليه العقلاء يكشف عن موافقة الشارع لأنه سيد العقلاء، والشارع إنما يوافق العقلاء بما هو عاقل، أما بما هو شارع فهذا يحتاج إلى ملاك جديد، لأن صدور الأمر من الشارع بما هو شارع بحيث يكون موضوعا للطاعة وللمنجزية مما يحتاج إلى ملاك، ومجرد أن هذا المورد مورد حكم عقلي غايته أن الشارع حكم على طبقه بما هو عاقل، وهذا لا يجدينا شيئا، لأن بحثنا في المقام بحث في التعارض بين حكم العقل والحكم الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع، هل يتصور ذلك أم لا؟ نأتي إلى الوجه الثاني. إن الأحكام العقلية على عدة أنواع. النوع الأول، ما كان من الأحكام العقلية الفطرية، أي الموجودة في فطرة كل إنسان عاقل ملتفت، كما في أحكام العقل العملي كقبح الظلم وحسن العدل وقبح الأمانة وقبح الخيانة وحسن الأمانة ونحو ذلك، أو مدركات العقل النظري القطعية الفطرية مثل استحالة اجتماع النقيضين، أن لكل معلول علة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، استحالة الدور، استحالة التسلسل التي ترجع ضمنا إلى استحالة اجتماع النقيضين ونحو ذلك. هذه الأحكام العقلية البديهية الفطرية لا يوجد حكم شرعي على خلافها، لا بالظاهر ولا بالنص، يعني لا يتصور تعارض بين حكم العقل البديهي الذي أطبق عليه العقلاء وبين حكم شرعي، مع أن الحكم العقلي البديهي هو الطريق لإثبات الشرع، إذ لا يمكننا إثبات وجود المشرع تعالى وأن هناك أنبياء ورسل إلا عن طريق الأحكام العقلية البديهية، فكيف يتصور تعارض بين الحكم العقلي البديهي وبين الحكم الشرعي، مع أن ثبوت الشارع وما يترتب على ثبوته إنما هو متكئ على الحكم العقلي البديهي؟ هذا أمر غير متصور. زين. نجي إلى النوع الثاني من الأحكام العقلية، ألا وهي المرتكزات العقلائية وإن لم تكن أحكاما عقلية، فإن هناك مرتكزات عقلائية يتبانى عليها العقلاء. فإن هناك مرتكزات عقلائية يتبانى عليها العقلاء لبعض الملاكات. مثلا من المرتكزات العقلائية حفظ النظام وإن لم يحكم به العقل، فإن العقلاء من أجل استقرار حياتهم وانتظام معاشهم يحكمون بلزوم حفظ القانون وتطبيقه، وإلا لا تنتظم الحياة ولا تستقر المعيشة. هذا حكم عقلائي ارتكازي، وإن لم يحكم به العقل العملي لو خلي وحده، مجرد بناء عقلائي ارتكازي. هناك مجموعة من المرتكزات العقلائية المبنية على نوع من الملاكات. هل هذه يتصور التعارض بينها وبين الظاهر القرآني أو النص القرآني؟ لا. لما؟ لأنه بعد افتراضها مرتكزات عقلائية واضحة، فإن هذه المرتكزات العقلائية بمثابة القرينة المتصلة، أي أن خطابات القرآن هي محفوفة بهذه المرتكزات العقلائية. ومن الواضح أن المتكلم الباري تبارك وتعالى إنما أنزل هذه الخطابات على ضوء المنهج العقلائي في تحديد المرادات الجدية، لا على ضوء منهج مخترع يختص به تبارك وتعالى. فبما أنه أنزل الخطابات على ضوء المنهج العقلائي في تحديد المرادات الجدية، فإن المنهج العقلائي في تحديد المرادات مما يرى كون المرتكزات العقلائية قرائن متصلة مؤثرة في انعقاد الظهور. فلم ينعقد ظهور للآية من الأساس مع احتفافها بهذا المرتكز العقلائي، أو لم ينعقد نصوصية للآية في المعنى بلحاظ هذا المرتكز العقلائي، إذ لا يراد بالنصوصية النصوصية بحسب المفردات اللغوية. قد يكون اللفظ بحسب المفردات اللغوية نصا، لكن بلحاظ القرائن الحافة به سياقية أو عقلائية لا يكون نصا. إذن ما دامت المرتكزات العقلائية حافة بالنص القرآني لا ينعقد له ظهور أو نصوصية في المراد الجدي خارجا عن إطار هذه المرتكزات، كي يتصور معارضة بينها وبين النص القرآني وبين هذه المرتكزات. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ليس للآية ظهور في أن الوليد عندما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا أصلا. لما؟ بنفس قرينة المقابلة، أي أن نفس قرينة المقابلة وهي قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل، قرينة المقابلة بين لا تعلم وجعل يعني لا يعلم من المعلومات الحسية التي يتوقف أخذها على استخدام الحواس، هذا مقتضى المقابلة، لأنه لا يعلم شيئا أصلا حتى علمه بنفسه حتى علمه بما حوله، فإن هذا
لا يدخل تحت نطاق الآية بقرينة المقابلة مع قوله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وعلى فرض أنه ناظر، بالنتيجة مقتضى الارتكاز العقلائي الواضح أن هذا الجنين في بطن أمه كان يشعر بأمه ويشعر بما حوله، ولو تعرض لأي صدمة فإنه يشعر بها. مقتضى هذا الارتكاز العقلائي أن المنظور في قوله لا تعلمون شيئا، يعني لا تعلمون شيئا خارج إطار ما يدخل من المعلومات عن طريق الشعور. وإن كنتم تعلمون ببعض المعلومات التي هي في إطار الشعور لا في إطار استخدام العقل وتحليل الذهن. النوع الثالث من الأحكام العقلية، الأحكام العقلية التي لا مسرح لها فيما تكلم فيه الشارع. هناك جزء من الأحكام العقلية أصلا لا موضوع لها، لا مسرح لها فيما تحدث فيه الشارع. وهنا موردان، المورد الأول الغيبيات، فإنه لا يمكن للعقل أن يكتشف الغيب حتى يحكم فيه. فالحديث عما بعد الموت وعن شؤون الآخرة وعن أنواع المخلوقات التي هي خارجة عن إطار الإحساس كالملائكة ونحوهم، حيث لا مسرح للعقل في هذا الميدان فلا يتصور معارضة حينئذ بين حكم العقل ونص القرآن فيما لا مسرح للعقل باكتشافه. والمورد الثاني تحديد الملاكات الدائمية التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا مما لا يمكن للعقل. فإن مقتضى كون العقل محدودا أن لا قدرة له على اكتشاف الملاكات الدائمة التي لا تتفرق ولا تختلف باختلاف الزمان والمكان. فعندما نقول ما هو ملاك الصلاة، ما هو ملاك كون صلاة المغرب 3 ركعات، أو ما هو ملاك حرمة الربا، أو ما هو ملاك مثلا لنفترض ما هو ملاك تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك، بما أن الأحكام الشرعية القرآنية ناشئة عن ملاك دائم لا يختلف باختلاف الزمن والمكان، فالعقل قاصر عن هذا الميدان، لا مسرح له في اكتشاف الملاكات الدائمة. فإن مقتضى كونه محدودا عدم قدرته على اكتشاف الملاكات الدائمة، وبالتالي لا معنى لتصور المعارضة بين حكم العقل ونص القرآن في الأحكام التي شرعها القرآن على نحو الديمومة والثبات، بحيث تكون ناشئة عن ملاك ثابت لا يختلف ولا يتخلف. النوع الرابع وهو موضع الكلام، الأحكام العقلية الناشئة عن التطور الثقافي، يعني الأحكام العقلية المتجددة عبر تطور الثقافة في العصور المختلفة. فإنه يقال نعم هنا يتصور تعارض بين حكم عقلي ناشئ عن تطور المستوى الثقافي للبشرية وبين ظاهر النص القرآني، أو بينه وبين النص القرآني، باعتبار أن هذا الحكم الناشئ عن تطور المستوى الثقافي ليس من المرتكزات العقلائية وليس من الأحكام العقلية البديهية كي يكون مؤثرا في فهم النصوص. فهنا يتصور التعارض بينه وبين مفاد النص القرآني، كما قيل في بين قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يقال إقرار القرآن القرآن بملك اليمين يتعارض مع حكم العقل في زماننا هذا، بأنه لا حق للإنسان أن يتصرف في جسد إنسان آخر بمجرد أن يكون ملك يمين. إذن منشأ التعارض بين نص وبين حكم عقلي ناشئ عن تطور المستوى الثقافي. أو نذكر أمرا آخر أو مثالا آخر عفوا، عندما نقرأ قوله تعالى وأما الغلام، قبل أما الغلام بلي، فانطلق حتى إذا أتيا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم أجاب العبد الصالح عن هذا الاعتراض من قبل النبي موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فربما يتصور في أزمنة سابقة أن يكون لولي الله ولاية على النفوس بحيث يمكنه إعدام نفس بغير نفس لمصلحة يراها، بينما إذا نظرنا لحكم عقلي ناشئ عن المستوى الثقافي في زماننا الحاضر يقولون لا، ليس من حق الإنسان مهما بلغ أن يقتل نفسا بغير نفس، وليس من حق الإنسان مهما بلغ أن يعاقب قبل صدور الذنب، وهذا من العقاب قبل صدور الذنب، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طبعا هو للحديث بقية، ولكن أشير إلى نقطة ثم نتابع البحث في الجلسة الآتية، وهي هل يتصور أن يرى العقل المؤمن بأن نص الشارع كاشف عن الواقع، هل يتصور أن يرى العقل تعارضا؟ لا، ما يتصور، لا يعقل. لما؟ لأن التعارض بين الكاشفين فرع وجود واقع، كلا الكاشفين يخبران عن ذلك الواقع، فحكم العقل القطعي كاشف عن الواقع، والنص القطعي من الشارع كما إذا افترضنا أنها آية قرآنية نص في مدلولها أيضا كاشف عن الواقع. فهل يعقل أن يرى العقل الذي يؤمن بأن نص الشارع كاشف عن الواقع حتما، لأنه نص صادر من المشرع الذي بيده شؤون الواقع وأمور الواقع، فالعقل الذي يؤمن بأن نصوص الشارع كاشفة عن الواقع حتما، أي أن كاشفيتها عن الواقع كاشفية قطعية حتمية باعتبار أنها نص من الخالق الذي بيده شؤون الواقع وأزمة الواقع، لا يعقل من العقل أن يرى تعارضا. يعني هذا بالنتيجة يؤدي إلى القطع بالنقيضين، ما يعقل، لأنه لا يعقل أن يقطع بالواقع من خلال عقله ويقطع بالواقع من خلال النص الشرعي الكاشف عن الواقع المغاير لحكم العقل، فإن قطعه بالجهتين قطع بالنقيضين، والقطع بالنقيضين غير معقول. لا يتصور من العقل أن يصدر منه قطع بأن الواقع مع عقله وبأن الواقع مع النص الصادر من الشارع الذي بيده الواقع وأزمته، فإن مآل ذلك إلى القطع بالنقيضين وهو محال. لذلك لا يعقل تعارض بين حكم عقلي قطعي وبين نص قطعي في نظر من يؤمن بكون النص الشرعي كاشفا قطعيا عن الواقع، لا يتصور. إذن إنما يتصور تعارض في من لا يؤمن بذلك، وإلا مع اقتران النص الشرعي بهذا الإيمان لا يتصور تعارض بنظر هذا المؤمن. فلا محالة لو حصل له قطع فهو راجع لخلل في مقدمات ومبادئ الحكم العقلي لا محالة، التي متى التفت إلى أن هذا نص قطعي فقد التفت إلى خلل في مقدمات قطعه، فلا يبقى وجود للقطع العقلي مع الالتفات للخلل في المقدمات والمبادئ. ويأتي الكلام مفصلاً عن هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على